بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء الرابع بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب سورة العصر، هذه السورة المباركة التي قال فيها ربنا جل جلاله: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا فيما مضى منزلة هذه السورة ومكانتها، بدأنا نتكلم عن القسم الوارد في صدرها، بدأنا نتعرف على مفهوم الخسران، بدأنا نبين أسباب الخسران كما جاءت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران التي كتب الله له الفلاح والفوز، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. بدأنا نتعرف على صفاتهم، وكانت صفتهم الأولى صفة الإيمان: إلا الذين آمنوا. فتكلمنا عن الإيمان وفصلنا في باب الإيمان، ثم انتقلنا إلى صفتهم الثانية وهي صفة العمل الصالح، في قوله تعالى: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابطه وعن شروط قبوله، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله رب العالمين، في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. ولأهمية هذا الباب أطلنا الحديث فيه وما زلنا. فتكلمنا عن منزلة الدعوة وعن حكمها، وبدأنا نقف أمام ضوابط الدعوة إلى الله تعالى، ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد الأصولية والفقهية التي ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله عز وجل ملمين بها لكي تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من أصحابه ومن تابعيهم وممن تبع دربهم واقتفى آثارهم من الأئمة المهديين والعلماء الربانيين. فكان من آخر تلك القواعد قاعدة هامة عنوانها الاعتصام بالدين والجماعة أصل من أصول الدين. فكلمنا عن منزلة الجماعة وحث القرآن والسنة على اجتماع المسلمين وتحذيرهم من الفرقة والاختلاف. تكلمنا عن أنواع الاختلاف المحمود والمذموم. بدأنا نتعرف على أسباب اجتماع الأمة. بدأنا نتعرف على أسباب اختلاف الأمة. وكان من آخر الأسباب التي ما زلنا نقف معها ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، فهذا يؤدي إلى التفرق ويؤدي إلى الاختلاف. وفي هذا المضمار بدأنا نتعرف على كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، فذكرنا العديد من الضوابط، واللي كان من آخرها جمع النصوص في المسألة الواحدة لكي تعصم من الزلل وتتجنب ضرب النصوص بعضها ببعض. عليك في أي مسألة شرعية أن تجمع جميع النصوص الواردة في الباب حتى يستقيم لك الفهم. في هذا اللقاء هنواصل. سوف أقف أمام مسألة هامة ربما أشرنا إليها فيما مضى، ولكن هذا وقتها. هذه المسألة تحفظ لك وتضبط لك الفهم في كثير من المسائل الشرعية. هذه المسألة عنوانها فعل المحظور وترك المأمور وأثر ذلك على العبادة. مرة ثانية، هذه المسألة عنوانها فعل المحظور وترك المأمور وأثر ذلك على العبادة. وأثر ذلك على العبادة. ولكي نوضح الباب سوف أضرب لكم مثالين من السنة. نقف الليلة أمام أثرين من سنة نبينا عليه الصلاة والتسليم تضبط لنا فهم باب معين من أبواب العبادة والفقه. المثال الأول جاء في الصحيح عند الإمام مسلم، وكلكم يحفظ الحديث، قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه، عندما قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل من القوم أثناء الصلاة، بيصلي خلف النبي فريضة، أثناء الصلاة أحد الصحابة عطس، فقلت له يرحمك الله. فين؟ أثناء الصلاة، أثناء الصلاة فريضة. يقول فرماني القوم بأبصارهم، يعني اللي بيصلوا بجواره نظروا إليه كده، يعني كأنهم يقولون له ارتكبت محظورا، اللي انت عملته ده لا يجوز. يقول فقلت وثقل أمي لماذا تنظرون إلي هكذا. بدأ يكلمهم تنظروا ليه. قال فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، ولكني سكت. يعني بدأ الصحابة الكف كده على الفخذ، يعني اسكت بقى خلاص ما تتكلمش تاني، كفاية كده، كفاية اللي انت عملته. يقول ولكني سكت. طيب يقول: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل علي، جاني النبي، فوالله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ضربني وما قهرني وما شتمني، ولكن قال: يا معاوية ابن الحكم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والقراءة وذكر الله، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والتسليم. ولم يأمر النبي معاوية بإعادة الصلاة، مش كده؟ طيب، قبل أن ننتقل للمثال الآخر هنقف وقفة مع هذا الأثر عشان يكون عندك خلفية لماذا تكلم معاوية بن الحكم في الصلاة. لأن أمر الصلاة في بداية الفرض كان يؤذن للمصلي أن يتكلم وهو يصلي. في بداية تشريع الصلاة كان عادي جدا وانت بتصلي الفرض تتكلم في أمر الدنيا وترد على الخائل اللي بيتكلم، ولو سلم عليك إنسان وانت بتصلي ترد عليه السلام، عادي خالص. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وعبد الله بن مسعود يكون بيمر فيقول: السلام عليك يا رسول الله. النبي يصلي يقول له إيه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل الصلاة. فكان هذا في بداية الصلاة جائزا، كان جائزا. معاوية بن الحكم يعلم هذا خلاص، لكن هذا الحكم اتنسخ، يعني اتلغى عندما أنزل الله تعالى قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الآية دي منعت الكلام خلاص، نسخت. يعني كان في حكم في البداية يجوز الكلام، بعد كده نزل حكم ممنوع الكلام، يبقى الحكم الأول اتلغى، أصبح الحكم إن لا يجوز الكلام خارج الصلاة، انتهت العملية. معاوية بن الحكم لا يعلم الحكم الجديد، وذلك من سياق الحديث يتبين لك هذا، لأنه لو يعلم ما فعل، هذه واحدة. ثم لو نسي وذكر لانتهى، لكن ده زود كلام، تفهم؟ يعني لما الرجل عطس قال له: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، خلاص عارف ده غلط، المفروض يعمل ايه؟ يسكت لو عارف الحكم، لكن قال: وثقل أمياه، لماذا تنظرون إلي؟ في ايه؟ انا ما عملتش حاجه غلط، يعني انا بتكلم عادي، كلنا بنتكلم، فاهم؟ اذا هو لا علم له بالحكم الجديد. المهم، النبي عليه الصلاه والسلام التسليم من خصائصه انه وهو داخل الصلاه يرى من بالخلف كما يرى من بالامام، ودي خاصه بالنبي يا اخوه، دي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، معلم البشرية. كيف يعلم من يخالف من المأمومين فيخالف منه في الصلاة؟ فكان دي خاصة بالنبي: أيها الناس، إني أرى من أمامي من خلفي كما أرى من أمامي في الصلاة. فدي خاصة بإيه؟ ما تقولش إزاي، مالكش دعوة إزاي، دي بقى دي نبوة، دي رسالة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو بيصلي شاف الحدث كله، سمع معاه يقول إيه، وشاف الصحابة يردوا عليه إزاي، وشافه زود كلام إزاي. المفترض بقى بعد ما يصلي، يعني على الأقل
يشتد على معاوية، صح؟ ده شيء بسيط يعني، يعني لو إنسان خالف أقل شيء بنعمل إيه؟ بنشد عليه. زي ما أنت كده ممكن لو لقيت أي مخالفة في المسجد بتغضب، صح؟ وتعمل لنا مشكلة. مثلا لو واحد مثلا دخل المسجد يصلي ونسي يغلق الهاتف بتاعه، والنسيان وارد، والهاتف رن أثناء الصلاة، والمسكين يعني مش عارف الحكم، خايف يطلع الهاتف يقفله لحسن صلاته تبطل. إنه للأسف مشكلتنا برضو في أحكام كده بتنتشر بين عوام الناس وبسطائهم ولا دليل عليها، يقول لك لو اتحركت في الصلاة صلاتك بطلع، وما يفرقش بين الحركة اللي هي من ضرورة الصلاة ومن أهمية الصلاة والحركة الأخرى اللي بلا حاجة، ودي مشكلة. فبعض الناس أحيانا يخاف إنه يطلع التليفون ويغلقه لحسن صلاته إيه تبطل، فيسيبه يرن. تعال بقى شوف بقى المسكين ده بعد الصلاة بقى هيعملوا فيه إيه. تلاقي الإمام يقوم يغضب، وشه يحمر ويصفر ويزعق في الناس، واللي جنبه يزعق، وده يزعق يفضحوا الراجل يخلوهم يجوش المسجد تاني. ولا مثلا واحد جه المسجد وجايب معاه ابنه الصغير، أمه يعني تعبانة ولا حاجة، أو الولد شبت فأبوه مش عمال يبكي عايز يروح معاه المسجد، فجابه معاه ودخل يصلي. الولد مثلا اتنطط شوية، يوه ما بنخلصش، مع ان اللي بيزعق ده لو كان الطفل ده ابنه او ابن ابنه او ابن بنته على قلبه زي العسل، انما هوش ابني، فاهم؟ هي دي المشكلة. فده ينهر وده يغضب وده نقول له بس انتظر الله يبارك لك. لا ننكر انه اخطأ اللي تليفونه رن ده، ولا ننكر ان الطفل لما عمل دوشة في المسجد وكذا آذى الناس، لا ننكر هذا، لكن كيف نعالج؟ هو ده السؤال، كيف نعالج اللي ينسى أو اللي يخطئ؟ نموته؟ ننفره؟ ولا نعامله بالحكمة؟ والمشكلة كمان الآفة اللي بنعيشها إن بيبدأ الناس يرتبوا أحكام، ممنوع يجي الأطفال المسجد، لا انتظر انتظر، بتمنع ليه؟ هو أنت تريد أن تدخل ضمن الآية؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ تريد أن تكون من هؤلاء؟ أولئك لهم خزي في الحياة الدنيا. يا رب سلم، اوعى تكون سبب في تنفير الناس عن المسجد. المسجد ليس بيتك أنت، هو بيت الله عز وجل، بيتك انت تمنع فيه الناس ما يدخلوش. لما يجي لك ضيوف يقول لهم يا جماعه انا عندي شرط، اللي يجيني ما يجيبش معاه اطفال، حقك ده بيتك، انما ده المسجد بيت مين؟ بيت مين؟ الله، ما ينفعش تمنع حد عنه، لا طفل ولا شاب ولا امراه، ده بيت ربنا عز وجل. لكن دورك انك تعلم الناس المنهج، دورك ان اللي يخطئ تعلمه الصواب بحكمة، دورك انك تعلم الناس السنن، مش تمنع الناس يجوا ايه المسجد. نقول لك اولا اللي بتقول ممنوع دخول الاطفال المسجد، ايه هو الدليل على منع الاطفال من دخول المسجد؟ هات الدليل من القرآن او من سنة النبي يمنع الطفل يجي المسجد، وأنا أكون أول واحد أمنع لك أي طفل يجي المسجد إذا كان دي السنة وده المنهج. نقول لك بل بالعكس، الدليل عكس ما تقول. يا والله لا، في حديث، هات لي الحديث بيقوله. مين اللي بيقوله؟ مش حاجة اسمها بيقوله، قول النبي قال وهات لي الدليل، مش بيقوله هجيب لك الحديث. قالوا لنا إن في حديث بيقول جنبوا صبيانكم وسفهاءكم المساجد. مين اللي قال الكلام ده؟ قالوا ده حديث. طب أنا بقول لك ده مش حديث، هذا ليس إيه؟ حديث. هذا لم يثبت قط عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس حديثا عن النبي. الله أكبر، إيه ده؟ يعني ده مش حديث؟ والله ما حديث، وأنا بقسم بالله، بل الحديث عكس ده تماما. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول في الصحيح: كنت أدخل إلى الصلاة أنوي الإطالة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي رحمة بأمه. إيه رأيك؟ إيه ده كلام النبي؟ هو ده كلام النبي. النبي داخل مثلا صلي المغرب مثلا وناوي يطول في القراءة، يبدأ يصلي، أثناء الصلاة يسمع إيه؟ طفل بيبكي. بيبكي فين؟ في المسجد. بيبكي فين؟ يعني جه فين؟ جه المسجد، جاء مع أمه. يقول فأتجوز، يعني إيه؟ أخفف قوي رحمة بأمه. لأن طول ما هو بيبكي أمه بتنضر، ودي بتصلي، هتصلي إزاي وابنها بيبكي؟ هتبدأ قلبها يتعبها. إحنا نخفف عنها ونخفف عن طفلها ونخفف صلاتنا بسرعة ونسلم. لو كان ممنوع يجي الطفل لكانها النبي، لأن النبي لا يؤخر البيان عن وقته عليه الصلاة والسلام. كان بعد ما سلم قال لها: يا أخت، يلي جايب الطفل ده ما تجيبهوش معاك تاني، صح؟ ده مسجد. ما قالش كده النبي، بل علمنا الرحمة. يبقى حضرتك لو بتصلي إمام أثناء الصلاة لقيت الطفل بيبكي، مش بقى تقعد تعليل صوتك بالقراءة وانت غضبان يعني سكتوه، لا، انت اللي تسكت مش هو اللي يسكت. انت الله أكبر واركع وخلص بسرعة وخليك متبع للنبي. فهمتني؟ مش هو دوله الحمد لله رب العالمين، مش ايه ده طفل، هنعمل له ايه الطفل يعني؟ نموته وتلاقيه يقعد يغضب ويعلي صوته الامام؟ اهو ده دليل على ان الامام ليس بفقيه. ودي الآفة يا إخوة، أن يتكلم في دين الله من لا يحسنه. هذه المشكلة، هذه الآفة اللي بنعاني منها. كما أقول لك كثيرا: محنة العلماء كلام الجهلاء، لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يبقى تعب العلماء بسبب إيه؟ أن كثيرون من أهل الجهل بيتكلموا في الدين، فيعين العلماء يتعاوى عشان يصححوا للناس ويعيدوا الناس للسنة وللمنهج. مشكلة كبيرة. فنقعد نغضب وننهر ونمنع الأطفال، نقول لك لا، احنا ما نمنعش الأطفال، احنا نعلم الأطفال أداب المسجد. الله، مش نمنعهم، لما يجولنا نعلمهم ان المسجد له أداب وله حرمات، وينبغي نقعد ساكتين ونصلي في الصف ونقف بجوار أبينا، ونجيب لهم كده حلوة ونعطيهم ونشجعهم ونحببهم فين؟ في المسجد. نحببهم فين؟ في المسجد، عشان يتربوا هنا فين؟ في المسجد. وأخ من المسجد يكون دوره يجمعهم كده، يحفظهم آية من كتاب الله، يعلمهم حديث عن رسول الله، يعلمهم أداب المسجد، لما تدخل تدخل ازاي، تجلس ازاي، تصلي ازاي. من هنا يبقى طبقنا الإسلام، مش نمنع أبدا. النبي كان يصلي إماما وهو يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها وعن أمها، زينب بنت النبي، أمامة حفيدته، فالنبي يصلي شايلها فين؟ في الصلاة. إذا ركع وضعها، فإذا قام حملها، فإن سجد وضعها، فإن قعد حملها طول الصلاة بأم المسلمين وشايل حفيدته. إيه ده؟ لو كان ممنوع الطفل يجي المسجد النبي كان جابها؟ أبدا. عند البخاري وغيره في الصحيح النبي كان على المنبر يوم الجمعة، صح؟ بيخطب الجمعة في المسجد، فدخل الحسن أو الحسين يتكفآن بين المصلين، كانوا أطفال صغيرين، دخلوا للنبي فين؟ يوم الجمعة في المسجد. فطبعا المسجد مملوء ودول أطفال صغار بدأوا يقعوا بين الناس، فقطع النبي خطبته ونزل من على منبره وحملهما وصعد بهما المنبر ووضعهما بجواره، ثم قال إن من أموالكم وأولادكم فتنة. يعني ابتلاء ربنا بيختبرنا بالأطفال، هنحسن التربية ولا هنسيء؟ فمن إحسان التربية الرحمة، دخل المسجد نشيله ونقعده جنبنا. الله أكبر، هو ده النبي، هو الأطفال. بل في حديث آخر أجلس الحسن بجواري على المنبر وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الله أكبر، هو في المسجد بيتربوا في المسجد، ونعلمهم أداب المسجد، ونجلسهم بجوارنا، أجلسونا على المنبر. واضح؟ فإذن النصوص متواترة متوافرة على عدم نهر الطفل، بل على استحباب دخوله المسجد. لكن إن رأينا طفلا صغيرا، ده من أبيه بقى، في طفل يكون عنده طاقة جديدة يفسد لك أي مكان يروحه، صح؟ في أطفال كده، ودول قلة مش كثرة يعني. فأنا كأب لو وجدت من ابني إن بيجي يقلب لي المسجد، أنا أعمل إيه بقى؟ أخليه في البيت. أنا كأب. ليه؟ لأن المسجد له حرمات لغاية ما يتعلم ولغاية ما نفهمه، لكن ما جيبوش وأنا عارف ابني كويس، هيبهدل الدنيا. ها؟ أنا أذكر طفل، إن في أطفال بيتعدوا الحدود كلها يعني، مفيش. كانت أيام امتحانات، وكان في طالب عنده صبح امتحان يا عيني، وراح مصور كتاب اللي ينجحن فيه، مصوره صور وحطه قدامه بيصلي. الواد يعمل ايه يا إخوة؟ ياخد الكتاب ونحن بنصلي ويفرق ورقة ورقة على جميع المصلين. والواد يعني بيصلي بقى، مش عارف يصلي، وخلص ويجري يعني يجمع ورقة ورقة، عندي امتحان وورقة ضاعت، ودي يا دي الليل. واد آخر بقى الله يصلح حاله، خلى الناس ساجدين. تخيل يعمل ايه؟ يعني حاجة لا يتخيلها عقل، ويبول على رؤوس المصلين. ابن اللي واقف كده اهو، مثل هذا ده أنا كأب ما جبوش معايا المسجد لغاية ما ايه؟ يتهيأ للمسجد. إنما طفل مثلا بنصلي يطلع على المنبر، لا حرج. بنصلي يجي يجلس على الكرسي ده ويشرب مية، لا حرج، خلاص هذا لا يمنع، حركته بسيطة وعادية ومتقبلة. واضح؟ يبقى إذا ما نمنعش، يبقى لازم نعلم برفق. صاحبنا اللي التليفون قاعد يرن أثناء الصلاة ده، والله بيحصل معايا أنا الإمام شيخه، ببقى أحيانا جاي من محاضرة ورايح أدرك العشاء مثلا في مسجدنا، والوقت دخل فبدخل على الإمامة على طول ماشي، وأنسى الهاتف إيه؟ مفتوح في جيبي. وأنتوا عارفين بقى هواتفنا هتختلف، كل بترن كل ثانية 10 مرات. ويرن وأنا بصلي، فبلحق وراح أفهم. خلاص حصلت معي أكثر من مرة، خلاص بننسى، احنا بشر ولا ايه؟ فعرض ان انا انسى وانت تنسى. النبي نسي عليه الصلاة والسلام، تسلم. صلى الظهر أو العصر ركعتين بس وسلم عليه الصلاة والسلام ودخل بيته، تبعه ذو اليدين صحابي جليل: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: وما ذاك؟ إيه اللي حصل؟ قال: صليت ركعتين. تصليت دينا كم ركعة؟ ركعتين فقط. هل صلاة الظهر قصرت بقت ركعتين خلاص ولا نسيت؟ فالنبي رجع معه، وقف كده عند المنبر وقال للصحابة: ماذا يقول ذو اليدين؟ يعني كلامه ده صحيح؟ قال: رسول الله، صليت ركعتين. فقال: إنما أنا بشر، أنسى كما تنسوا، أنسى كما تنسى. وراح مستقبل القبلة، الله أكبر، وراح مصلي بهم ركعتين، ثم سجد للسهو عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه رأيك؟ عشان نتعلم الأحكام. يبقى النبي نسي أهو. أيوة، أوعى أنت تقول لي ما بنساش، دي صفة الإله وحده، وما كان ربك نسيا، دي للملك وحده مش ليه ولا ليك. المخلوق ينسى؟ ينسى. فأوعى خلي بالك من الألفاظ دي، فلان لا ده أنا بنساش. استغفر الله، استغفر الله، يبارك فيك. أو تقيد: لا أنا ما نسيتش موضوعك. آه ماشي، موضوعك لسه فاكره ماشي، لكن ما بنساش إزاي؟ دي صفة الإله. هتقول لك: أنا ما بنامش. مين قال لك؟ ما بتنامش؟ لا بتنام، لأن الذي لا تأخذه سنة ونام هو من؟ الله الحي القيوم. أنا بنام وأنت بتنام، يبقى قاعد كده أنت بتنام، أنا ما بنامش. لا بتنام. هتكذب؟ يبقى قاعد في الدرس نايم يا فلان. أنا ما بنامش يا أخي، ما تكذبش. يبقى عرضة أن أنا أنسى وأنت تنسى. ففلان دخل المسجد جاي من طريق، لقاهم بيصلوا، فعين عايز يدرك معهم الركعة، فما خدش باله من الهاتف، سابه وقال: الله أكبر، لسه بيصلي، ترين 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 ترين. والمشكلة بقى يا جماعة في اللي بيرن كمان. طب أنا ما رديتش عليك، اسكت صح؟ لا، يعاود ويعاود. يا الله يا أخي، ودي عايزنا كلنا نتعلمها في الهواتف بالذات. لو اتصلت بالشيخ مثلا خلاص وما ردش، انت كمسلم تقول ايه؟ يا اما الشيخ الهاتف بتاعه صامت، فلو انا قعدت ارن الف مرة مش هيسمعه، يبقى اسكت، ادي واحد. يا اما الشيخ مش عايز يرد عليا، صح؟ يبقى حتى لو رنيت الف مرة مش هيرد، ماشي كده؟ يا اما الشيخ بيصلي، صح؟ يبقى ما اقرأها، اقرر تاني ليه؟ يا اما الشيخ الهاتف بتاعه مش معاه، سايبه في البيت، فمهما ترن. يا اما الشيخ نايم وتعبان ومش عايز يرد، صح؟ يبقى في كل الاحوال العقل يقول لك ايه؟ ما تكررش رن، ما تكررش ايه؟ رن تاني خلاص. الا في حاله اكون مثلا قلت لعبد العزيز: انا رايح انام لي ساعتين، وباتصل بيا صحيني. هنا بقى نقول له: ما تبطلش يا عبد العزيز، انت عارف ان الشيخ ايه؟ نايم، ووصيك ايه؟ تصحيه، رن بقى الف مرة لغاية ما يصحى. ماشي كده؟ وصل الدين؟ اذا طلب منك، انما غير كده. فبعض الناس ما بيفهمش ده، يرن، وانتوا عارفين بيقعد يرن 18 مرة. رن كم مرة؟ انا عديتهم مرة، 18 رن. رين 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 رين. طب خلص الاول اتصال، ابو 18 رنة خلاص بقى، ده يعني 18 مرة وما ردش. انت عارف يعني ايه؟ يعني تسكت. يعني اعود لك تاني، اعود لك يا ابن الايه. فاحكام عايزين نتعلمها في الهواتف والرن والكلام ده. فالمهم صاحبنا دخل يعين الصلاة وبدأ التليفون يرن. صاحبنا مسكين يروح عامل له كنسلة كده، يروح دايس عليه، يروح تاني متصل تاني. قلت: الله يهديك، بيبقى عيني بس الله يهديك، الله يصلح حالك. يروح دايس تاني، يروح معاود تاني. هو اللي بيرن ده ما بيصليش معانا ولا ايه؟ مش عارف ده وقت صلاة وده ما بيصليش ولا فين؟ ما بيروحش المسجد ليه؟ المهم فيعني هو مسكين مش عارف يعمل ايه. فتيجي انت بقى تروح جامع عليه كمان هم الإذاء وتعلي صوتك وتفضحه قدام الناس، نقول لك لا. إنما أنت تعالج إزاي يا إمام؟ سلمت زي ما النبي عامل كده، السلام عليكم يا أخوة بارك الله فيكم. من المعلوم أن النسيان طبيعة البشر، كلنا ينسى، فقد يأتي المرء إلى المسجد وينسى أن يغلق هاتفه، لا حرج، كلنا ينسى. ولكن أود أن أعلمكم الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات حتى نستفيد. وبداية، جاز الله خيرا الأخ اللي الهاتف بتاعه رن لأنه كان سبب في تعليمنا حكم شرعي. الله، يبقى أنت بتفتح القلب أهو. يا جماعة كلنا بينسى، وممكن أنا أنسى وأنت تنسى، فلو حدث ونسيت ودخلت المسجد والتليفون رن، تعمل إيه؟ أقول لك الحكم الشرعي إنك تدخل إيدك في جيبك وتطلع الهاتف بتاعك وتغلقه وتحطه تاني في جيبك وتصلي. الله، بالله عليك صاحب الهاتف هيتضايق مني ولا يقول لي جزاك الله خيرا؟ ويتبسط ان انا علمته الحكم وما يتفضحش بين الناس. انه بص بقى يروح عليك محل صوته، مين اللي التليفون؟ مين؟ الله، يا عيني بقى قاعد الاخ كده خايف وهو مشكله هتفضحه. فالتعليم يكون برفق، فده اللي حصل من سيدنا النبي. أخو معاوية بن الحكم دخل يصلي خلف النبي، الرجل عطس راح متكلم، قال له يرحمك الله، نظروا له راح مكمل، وثقل أميات لماذا تنظرون إلي هكذا؟ فضربوا أفخاذهم بأكفهم يصمم، سكت. النبي شاف الكلام ده كله أثناء الصلاة، وسمع الكلام ده كله أثناء الصلاة. غضب بعد الصلاة؟ أبدا. طيب رفع صوته على معاوية وعنفه؟ أبدا. انظر إلى معاوية يقول: فلما فرغ النبي أقبل علي، والله بيقسم ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله، ما ضربني، ما ضربش، ولا قهراني، ما كشرش، يا حتى التكشيرة لا، يا ده انا ببقى وصلي وببقى متضايق كده من الراجل اللي تليفونه عمال يرن وعايز اقوم اكله واقول بس ما خلص له اما تخلص الصلاة. يا حول ولا قوة الا بالله، لا والله ابدا، ده حتى ما كشرش، قال ولا شتماني، ولكن قال يا معاوية ابن الحكم. شوف حتى بيناديه بإيه؟ بالكون يا إخوة، وده فيه تكريم، يا معاوية ابن الحكم. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وذكر الله، أو كما قال رسول الله، لأن النبي يعلم أن معاوية يجهل الحكم، واللي بيجهل الحكم نعلمه برفق، نرفق به ونعلمه الحكم. ولم يأمره بإعادة. يا طب ما عادش الصلاة ليه؟ هجاوبك بعد ما نذكر الايه الأثر الثاني بقى. قلت لك في مثالين على القاعدة بتاعتنا دي اللي من خلالها نفهم كثير من النصوص في باب العبادة. الأثر الثاني في صحيح البخاري، كلكم يحفظوا أيضا، قصة الرجل المسيء في صلاته. إيه قصة الرجل ده؟ صحابي جليل دخل المسجد يوما فصلى ثم سلم ثم ذهب إلى رسول الله يسلم عليه، فألقى السلام على رسول الله، فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك باطلة، عيد الصلاة دي. أمر بإيه؟ بالإعادة، عيد الصلاة مرة ثانية. طيب بأدب هكذا الصحابي عملية، رجع الله أكبر وصلى مرة ثانية، خلص راح للنبي يسلم عليه، النبي رد عليه السلام ثاني مرة، ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني برضو الصلاة دي كمان إيه؟ لا تصح، عيدها، رجع لثالث مرة. فلما صلى وسلم راح للنبي سلم عليه، النبي رد عليه السلام وقال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصل. إيه ده؟ لم يغضب عليه النبي ثلاث مرات؟ يعني أنا قلت لك مرة وغلطت تاني مرة وتاني مرة وغلطت ثالث مرة، أعمل معك إيه أنا بقى؟ والله يا إخوة النبي يصبر عليه. شوف الصحابي قال للنبي إيه؟ قال: يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها، ما أعرفش أصلي غير كده، فعلمني يا رسول الله. الله أكبر. قال له النبي: يا رجل إذا قمت إلى الصلاة، إيه ده؟ ده هيعلمه؟ ها؟ مش يقول له مش فضيلك؟ لا، هيعلمه. ليه؟ لأنه يجهل الحكم وعايز يتعلم، مش واحد معاند، واحد مكابر محتاج لشدة، لا، ده راجل بسيط بيصلي بس مش عارف يصلي ونفسه يتعلم كيف يصلي، فده نعلمه ونصبر معاه، مش واحد بيتعمد المخالفة ويتعمد مخالفة الأحكام وعامل نفسه متعالم ويجادلك، ده أحيانا محتاج لإيه؟ لشدة علشان ينضبط. فده اسمه بنسميه الحكمة، يبقى اللين في موضعه والشدة في موضعها. فبدأ النبي يعلمه، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الله أكبر. طيب الوضوء ليه؟ ده هو مش عارف يصلي، عايزين نعلمه الصلاة. ما لو اللي مش عارف يصلي من باب أولى ما بيعرفش إيه يتوضى، فنعلمه الوضوء الأول. وبدأ النبي يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة. يا الله، قاعد يعلمه إزاي يتوضى كمان. ثم استقبل القبلة وكبر واقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا لو ما عندكش الفاتحة ممكن يكون حديث عادي بإسلام وما عندوش أي شيء من القرآن، طب يعمل إيه الرجل ده؟ يصلي أي صلي، وإلا فسبح وحمد وهلل وكبر. يعني أنتوا في الغرب بتحتاجوا الأحكام دي قوي. واحد النهاردة جه دخل عندك الإسلام، خلاص فرنسي، تبرل فرنسي، وي ميرسي بكو ميسيون، لا يعرف فاتحة ويعرف سورة الإخلاص، معلش لسه جاي طازة، هو أعلن إسلامه وهنقيم صلاة العشاء، نقول له يصلي وما يصليش؟ يصلي طبعا. يصلي إزاي؟ نقول له قول بس كده سبحان الله وخلاص لغاية ما نعلمك، قول الله أكبر وهنعلمك، قل لا إله إلا الله وهنعلمك، خلاص صلي بالتسبيح فقط، مش حافظ غير كده، ممكن يقول الحمد لله، قول بس قول الحمد لله بس، لأن الصلاة ذكر، اذكر ربك لغاية ما تتعلم، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن ركعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. والنبي علمه يصلي ازاي. هنقف هنا مع الحديثين دول يا اخوة، مع قصة معاوية بن الحكم وقصة المسيء لصلاته. معاوية بن الحكم اتكلم وزود كلام وكذا وكذا، والنبي ما قالوش عيد الصلاة، صح؟ ما أمرهوش، قال له صدق خلاص الصلاة صحيح بس ما تعملش كده تاني. طيب الرجل المسيء لصلاة ده يعني النبي قال له عيد الصلاة ثلاث مرات، صح؟ كل ما يصلي يقول له عيد الصلاة، كل ما يصلي. الحكاية لماذا أمر هذا بإعادة ولم يأمر هذا بإعادة؟ الله، تيجي أنت بقى كطالب علم لما تقرأ كده النصين تيجي عندك شبهة، ده صحيح، ده الرجل العين المسكين التاني ده خلاه يصلي أربع مرات كل مرة يعيد الصلاة، والتاني اللي قاعد يتكلم ويقول سوق لأمي يا لماذا تنظرون إلي هكذا ما قالوش عيد ليه؟ أقول لك أيوة، لأن دي قاعدة يا أستاذ اسمها فارق بين فعل المحظور وفارق بين ترك المأمور. اللي يفعل شيئا محظورا في الصلاة نقول له ما تعملوش تاني وما تعيدش صلاتك صحيحة، إنما اللي يترك المأمور لازم يأتي به. معاوية في الصلاة هل ترك ركنا من أركانها؟ الإجابة لا، صلى خلف النبي، جاب الأركان جميعا، يعني قرأ الفاتحة وركع مع النبي وسجد مع النبي ورفع، جاب كل الأحكام، إنما عمل إيه؟ عمل مخالفة، اتكلم، فهذا فعل محظورا فما يعيدش صلاتك صح، إنما ما تعملش كده تاني، ما تتكلمش في الصلاة. ماشي؟ الرجل المسيء لصلاته ما كانش بيصلي صح، ترك الأركان، ترك ركن اسمه الطمأنينة في الصلاة، يعني ترك إيه؟ ركن. أقربها لك شوية، الله أكبر ورحت قارئ قل هو الله أحد، عطوه ورحت ركعت، سبت إيه؟ الفاتحة، صح؟ الفاتحة إيه؟ ركن. ينفع الركعة دي؟ ما تنفعش، نقول لك لازم تعيدها. الله، ليه؟ لأنك تركت الركن، لازم تعيد، فاهم؟ إنما لو أنت بتصلي خلاص كده وبعدين أثناء الصلاة نسيت الواد معدي، تعاود هنا وأنت بتصلي، نسيت يا ولد، اوعى كده يا ولد وأنت بتصلي، نقول لك إيه؟ ممنوع تقول كده في الصلاة، إنما صلاتك صحيحة، صلاتك إيه؟ لأنه اتكلم ناسيا، فهمت يا ولد؟ يبقى اللي يفعل محظورا نعلمه وصلاته صحيحة، اللي يترك مأمورا نقول له عيد ونعلمه، نقول له عيد الصلاة مرة ثانية. يبقى دي مهمة قوي في قضايا الفقه. يبقى إذن فارق بين من فعل محظورا فيعلم ولا يؤمر بإعادة، ومن ترك مأمورا يؤمر بالإعادة ويعلم. فهمنا القضية دي؟ يبقى دي هتضبط لك أحكاما كثيرة في الفقه. لماذا النبي ما أمرش ده يعيد وأمر ده يعيد؟ نقول لك لأن فارق بين فعل المحظور وبين من ترك مأمورا. اللي ترك الركن ما تنفعش الصلاة دون الأركان، لازم يعيد. ولذلك نقول لمن ترك ركنا، حتى العلماء يقول لك في سجود السهو، يقول لك فارق بين الركن وبين الواجب، الواجب تسجد له سهو وصلاتك صحيحة، إنما الركن تبطل به الصلاة تركته، لازم تجيبه. يعني واحد مثلا وبيصلي ما ركعش، سجد على طول، نقول له الركعة كلها فاسدة، لأن الركوع ركن في الصلاة، أنت ما جبتوش. بخلاف لو واحد جه في الركعة الثانية وبدل ما يجلس للتشهد اللي في النص قام، نقول له كمل صلاتك عادي واسجد للسهو، لأن التشهد الوسطاني ده اللي بين الركعتين ده اسمه واجب مش ركن، مش ركن ده واجب، فلو تركته لا يؤثر على صحة الصلاة، اسجد فقط للسهو ترغيما للشيطان وهكذا. يبقى ده ضابط مهم يعلمنا كيفية التعامل مع النصوص الشرعية. المقام ضاق بنا، أقارب الساعة تطاردنا، وإحنا عايزين نتكلم في أمر مهم قوي نرجئه إن شاء الله للدرس القادم، وهي قضية تغير الفتوى وفقا للزمان وللمكان وللأعراف والعادات وللأحوال، عشان تضبط لك النص، تفهم النص الشرعي. ليه أحيانا أنت تستفتي الشيخ يقول لك إجابة يجوز، واحد تاني يقول له لا يجوز، ليه؟ السؤال نفس السؤال. ده بقى تتعرف عليه الدرس القادم بإذن الله، اللي هو قضية تغير الفتوى من مكان لمكان، من زمان لزمان، من شخص لشخص، على حسب الحال، إيه الضابط بتاعها، إيه الأسباب، هنتعرف عليها إن شاء الله إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.